الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السند المتصل في أول كتاب إليه الباب 52 الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، يعني أنه إذا ولغ الكلب في إناء يريق ما في ذلك الإناء، وهذا هو أقوى دليل استدل به الذين يرون نجاسة ولغ الكلب لهذا الحديث. هذا باب في ذكر حديث الدال على الأمر بإراقة ما في الإناء من الماء وغيره إذا ولغ فيه الكلب. وفي السند المتصل إليه قال أخبرنا علي بن حجر على أنبان علي بن مسهر عن عمشي عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. أولا إسناد هذا الحديث 6، رجاله 6، علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مروا من صغار التاسعة، الثاني علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ ثقة له غرائب بعدما أضر من 8، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث فقط. الثالث الأعمش سليمان مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي من 5، الثاني الرابع أبو رزين اسمه مسعود بن مالك الأسدي كوفي ثقة فاضل 2، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 2 حديثان فقط هذا، وأعاده برقم 335 وحديث رقم 5370، وهذا يعني هو الذي له في هذا الكتاب. الخامس أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني من 3، السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من لطائف الإسناد أنهم خواصيات مصنف ورواة كلهم ثقات من رجال الصحيح، وأنهم ما بين مروزي وهو شيخ وكوفيين وهما علي مسر وأبو رزين ومدنيين وهما أبو صالح وأبو هريرة، وأن في الإخبار والإنباء والعنانة والقول. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما أي في الماضي والمضارع. وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي أن من العرب من يقول ولغ بكسرها، والمصدر منها ولغ يلغ كورث يرث. لذلك ابن مالك ماذا قال؟ لا بحرك هو الذي زاد، وخمسة كيرث للكسر وهي وجد وكه له ووريك وعجلة، ولا ابن مالك نفسه وأفرد الكسر في ما من وريث وولي وريم وريعت ومقت مع وثقت حلا وثقت مع وري مخ إحوها وأديم كسر لعين مضارع يليغ يبك فين هو هذا ومثل يحسب ذا الوجهين هذا لبحرك أيضا ومثل يحسب ذا الوجهين من فعلا يليغ يبك تحيم الحبل اشتهات أكلا هذا هو يعني وجهين عده في الوجهين. قال ويقال والمصدر منهما ولغا وولغا، وقال أولغه صاحبه قال الولوغ في الكلب ولوغ والسباع كلها ما هو معناه أن يدخل لسانه في الماء فيحركه، ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان، ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا الذباب، ويقال لحس الكلب الإناء وقفنه ولجنه ولجده بالجيم فيما كل بمعنى واحد إذا كان فارغا، فإن كان في شيء قيل ولغ إذا كان في شيء إذا لم يكن هذه اللغة. في إناء أحدكم تقدم عن العراق أن ذكر الإناء خرج مخرج الغالب، ليس الإناء شرطا، فلا فرق بين الإناء وغيره. وكذا إلغاء اعتبار الإضافة، إناء أحدكم لو في إناء غيرك الحكم واحد، لو في إناء غيرك الحكم واحد، فلا نتجمد مع الظاهر كما يقول الظاهرية على ملغى، فلا يشترط كون إناء ملكه. وكذا قوله فليريقه لو أراقه غيره أيضا سقط، فليس شرطا أن يريقه صاحبه أي ليصبه ثم ليغسله، لا يشترط أن يكون مريق والغاسل صاحب الإناء سبع مرات تقدم إعرابه. قال أبو عبد الرحمن النسائي صاحب الكتاب لا أعلم أحدا تابع علي من مصير على قول فليريقه، يعني أنه تفرد بزيادة فليريقه على غير من أصحاب العمش، فإنهم كلهم قالوا فليغسله سبع مرات. وكذا قال حمزة الكناني إنها غير محفوظة. قال أبو عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب العمش كأبي معاوية وشعبة. قال المندة لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي المصير بهذا الإسناد، لكن الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا تضعيف هذه الزيادة بسبب تفرد علي المصير بها، ومثل حمزة الكناني وابن عبد البر وابن مندة، ولكن غيرهم لم يضعفوها بل قالوا إنها زيادة ثقة فتقبل. ولذا أخرجها مسلم في صحيحه. قال وقال حافظ العراقي بعد نقل كلامه ما نصه، قلت وهذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة مقولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي المسير قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وغيرهم، وهو أحد حفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضر تفرده به. وقال الدارقطني إسناده حسن رواة كل ثقات، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريقه ولفظه فليهرقه، انتهى التلخيص. إذن نعتبر أن هذا حديث صحيح كما قال مسلم أو كما أخرجه مسلم، وأن العلة التي ذكرها المصنف هو رأى علة غير ما رأها، ولذلك مسلم خالفهم، كذلك ابن خزيمة أخرجوها. ما يستفاد من الأمر بالإراقة وكذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من قوله طهور إناء أحدكم نجاسة ولوغ الكلب، وهو الراجح من أقوال العلماء كما تقدم تحقيقه في الباب السابق، وسيأتي تمام البحث فيه أيضا في الباب التالي إن شاء الله تعالى. هذا الباب 52. ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب تعثير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، تعثير الذي تقدم إراقته، وهذا تعثيره أي استعمال العفر وهو التراب وجه الأرض، أي استعمال العفر عند تنظيفه. قال أخبرنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات وعفيروا الثامنة بالتراب. ورجال الإسناد ستة: محمد بن عبد الأعلى، القيسي، أبو عبد الله الصنعاني، ثم البصري، وهذا تقدم خمسة خمسة. الثاني خالد بن حارث الهجيمي، أبو عثمان البصري من الثامنة، شعبة من السابعة، أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضباعي البصري أحد الأئمة ثقة ثبت من الخامسة، وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. الخامس مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين ثقة عبيد فاضل من الثانية، ولو في هذا الكتاب 22 حديثا. السادس عبد الله بن المغفل، عبد الله بن المغفل بن عبيد بن نعيم صحابي نزل البصرة رضي الله تعالى عنه، تقدم هذا. فائدة يقال في المغفل ابن مغفل بدون آل، وهي للمح الأصل لمح الصفة كالحسن وحسن على في الزهر، وإلى هذا أشار المالك في خلاصة بقوله وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذف سيان، وبعض الأعلام هكذا تقرأها البيت لابد من النقل لأن الوزن ينكسر إلا إذا نقل، وبعض الأعلام عليه دخل، هو بعض الأعلام يعني بعض الأعلام تدخل عليه آل لمح الأصل، فيقال ماذا؟ الحسن الحسين المغفل مغفل كالفضل والحارث والنعمان، هذا جائز ولو حذفتها جائز. وشرح الحديث عبد الله عن عبد الله المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وسبب ذلك سبب أمره بقتل الكلاب كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فلم يأتيه، أخلف وعده مع معناه تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا استفتاح والله ما أخلفني ليست هذه عادته إلا إذا كان التقصير من عندنا. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك مهتم مغموم، ثم وقع في نفسه جرو كلب كان تحت فصاط لنا، فماذا؟ فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه نظفه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة؟ قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فماذا؟ فهذا هو السبب في أمر لقتل الكلاب. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب اللي هي كلب الحائط الصغير، بستان صغير الذي يحميه ويحفظه، ويترك كلب الحائط الكبير. إذا كان بستان كبير هذا يحتاج إلى يعني ما يحفظ لهم، يترك كلبهم، وإذا كان صغير هذا كلب ما يحتاج، يقتله ويقتله. والأمر بقتله، وقيل إنما أمر بذلك تغليظا عليهم لأنهم كانوا مولعين به، كانوا يحبون الكلاب. والأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسيخ بغير الكلب الأسود والعقور. فقد أخرج مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، المرأة يحفظها لكن لما جاء أمر القتل قال ما سامحها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، نسخ هذا، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلنا جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وهكذا. إذن معنى ذلك أن الأمر بقتل الكلاب كان ثم نسخ إلا بعض الأنواع. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في كلب الصيد والغنم. بعد أن أمر بقتله رخص في كلب الصيد والغنم، ثم ماذا قال؟ وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفره الثامنة بالتراب. هذا دليل على أن الأمر بغسل ولغ الكلب ثمان مرات سبع مرات متأخر عن كلب الصيد. أول كان ممنوع منع ثم أبيح رخص في كلب الصيد. من اقتنى كلبا لا يغني زرعا ولا ضرعا نقص يعني كل يوم منه قراب من أجل عمله قراب. فهذه التي تمنع تحمي الزروع والضروع وكذلك صيد الكلب هذا رخص فيه. فقوله عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وأمر بغسل ما ولغت به يدل على أن هذا بعد الصيد. إذن الاحتجاج مثلا كما يقول الإمام مالك كذلك رأه البخاري أيضا، وهو أن مما يدل على أن ولغ الكلب ليس نجسا الأمر بأكل ما صاده الكلب، ومعروف أنه إذا صاده ما يسده بالسلاح إنما يسده إيش؟ بأن يأبيه. وهناك ما شاء الله يتوسخ يعني الصيد نحو الصيد. فقال هذا دليل على أنه طاهر لأنه أمرنا بأكله. فنقول هذا الظاهر إذا جمعت الأحاديث طرقها ومتونها وقابلتها تجد أن هناك أن الأمر بالغسل متأخر، إذن يشمله، إن ولغ فيه لازم نغسله لأن هذا ظاهر حديث عبد الله المغفل يدل على هذا، فدل على أن هذا لا يكون دليلا على طهارة ولوغ الكلب. أقل حاجة ما يدل ما يكون دليلا، بل بالعكس الذي يترجح أن كونه يعني الأمر بغسله متأخر هذا هو الراجح. ثم قال زاد على رواية غيره عن أبي هريرة وغيره ماذا؟ وعفروه الثامنة بالتراب، يعني هذا أيضا مبالغة في التنظيف أمر بهذا. وهذه أيضا في حديث عبد الله بن مغفل جاءت وقبلت لأنها زيادة، كما أننا قلنا نقبل زيادة علي بن مسلم في الحديث الماضي فليرقه، هذه زيادة ثقة قبلناها. وهنا أيضا الثامنة الحنفية مثلا يقول يردنا هذه بأنها لا توجد في رواية غيره وبأنها كذا وبأنها مخالفة لحديث أبي هريرة. أولا حديث أبي هريرة ما عملتم به، أنكم تقولوا ثلاثة غسلوا ثلاث مرات، وعند الاختصام مع الخصم جاءوا يستدلون به، يقول قالوا هذا يخالف حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أول ما عملتم به إنما عمل به الشافعي والعنبلي. طيب قالوا حديث أبي هريرة يقول سبع مرات، وهذا قالوا عفر الثامنة، إذا هذا مخالف. قالوا نرده، أنتم ردوه مثل هذا إذا البلوى في كذا. لماذا؟ لأن هذه زيادة ثقة. هذا عبد الله بن مغفل سمع ما لم يسمعه أبو هريرة فأفادنا زيادة فقال الثامنة. وأما كونها الثامنة، الثامنة اختلف بمعناه، هل الثامنة عبارة أن الغسلة الثامنة يغسل سبعة ثم الثامنة؟ هذا هو ظاهر اللفظي، وبعضهم مشى على هذا قال الثامنة يجعل فيها تراب، وبعضهم قال إن هناك روايات إحداها بالتراب أولها بالتراب أو يعني الأخراها بالتراب، في روايات متنوعة لكن إحداها بالتراب هذه قووها فقالوا. والمعقول والدليل المعقول أيضا يدل على هذا، لأن التراب إذا كان في آخره لازم يحتاج إلى تنظيف مرة ثانية ماء، لكن هؤلاء يقولون إن هذا الطاهر التراب طاهر، أما تنظيفك أنت فمن عندك، لو تركته ما في معنى شرعا وصليت به ولبسته ما في معنى، أما أنت تريد تنظفه فأنت حر ما في معنى. إذن الثامنة هي المعتبرة. لا، قال الآخرون كون الحكمة تقتضي أن تكون الأولى، أن تكون الأولى بالتراب ثم يأتي الثاني والثالث والرابع إلى سبعة فيكون هكذا. وكونها الثامنة لما أضيف إليها التراب قالوا تعتبر لا تخالف رواية أبي هريرة فتكون سبعة، ونظرا إلى إضافة التراب إليها كأنها ثمانية. هكذا جلهم يعتبر هذا مع حديث أبي هريرة، ولكن آخرون يقول إن هذه رواية زائدة يكون ثمانية، الأولى تكون بالتراب أو الأخيرة تكون بالتراب والسبعة لحالها فتكون ثمانية، وهو زيادة ثقة مقبولة. هنا يقول حديث هذا الحديث درجته أخرجه الإمام مسلم. المسألة الرابعة، دل الحديث زيادة على ما تقدم على وجوب التعذير في تطهير ما ولغ في الكلب، وقد اختلف العلماء في وجوب التتريب، فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وأكثر الظاهرية إلى وجوبه، وذهب أبو حنيفة ومالك الأوزاعي إلى أنه لا يجب التتريب وإنما الواجب الماء فقط، وأوجب بعضهم التتريب فيما لا يفسد به كالإناء دون ما يفسد به كالثياب ونحوها، أفاده العراج. قال الشوكاني رحمه الله وقد خالفت الحنفية والعترة زيدية في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع، أولا في التسبيع مخالفين وافقوا ما هنا المالكية مع إجابهم التسبيع المشهور عندهم، قالوا لأن التتريب لم يقع في رواية مالك طيب وحفظه غيره، قال قرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة، والاضطراب يجب الاضطراب. هذا كله مدافع للحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات، وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك أخراهن والسابعة والثامنة، ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا. لماذا؟ لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح، إذن يعني بل الأولى حمل مبهمتي على الثامنة لأنها أرجح كما سيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى. على كل حال مختلف فيه، ونحن نقول نقبل الزيادة، وأما كونها الأولى أو الأخرى أو الثامنة فهذا أمر آخر وله مباحث كثيرة، مسائل قال لك بالعيد وصلوا سبعين إلى آخره. وعلى كل حال نحن نقول هذا الحديث رحمه الله، هذا الحديث صحيح يجب قبوله، ويعتبر زيادة على الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وغيره، أن الأمر بالتسبيع بغسل 7 مرات لا ينافيه ولا يعارضه لأنه زاده. هذا كان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه أمر آخر وهو أنه يثمن بالتراب، فإذا هذا لا بد من قبوله لأن من قبل 7 لا يرد هذا. وفعلا هم الذين قبلوا 7 هم الذين قبلوا 8، والذين ردوا 7 هم الذين ردوا التثريب أيضا. الحنفية يردون ذلك لأنهم لا يرون على ولغ الكلب يغسل أكثر من 3 مرات. ومن الغريب 3 مرات ما ثبت في نص صحيح، إنما قالوا إن أبا هريرة أفتى به. أولا صحة عن أبي هريرة مع أنه يروي حديث التسبيع ما يصح. ثانيا لو صح إفتاء أبي هريرة بهذا كيف نرد يعني ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بفتواه؟ أولا ما معقول أنه يفتي بخلاف ما صح من السنة. ثانيا لو صح يعني روايته مقدمة على فتواه، ربما نسيه ممكن. فلذلك نقول إن التثريب أيضا صحيح كما أن التسبيع صحيح. سور الهرة أيضا من المسائل المبحوث فيها في كتب الأحاديث الحديث الوارد في سور الهرة، أي هذا باب في الحديث الدال على حكم سور الهرة. الهرة هذه لسه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت رويت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من أجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أولا الإسناد 6، قتيبة تقدم مالك كذلك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن زيد بن سهل أبو طلحة صحابي بن جليل الأنصاري أبو يحيى المدني ثقة الحجة من الرابعة. هذا عبد الله بن أبي طلحة هذا هو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمير، هذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب معه. ما فعل النغير أبا عمير؟ كان له نغير طائر يلعب به فمات فحزن عليه الصغير هذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معزيه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مات يا رسول الله. هذا الطفل مات مريض ومات، وأبو طلحة كان غائب مغرم به يحبه حبا، فلما جاء من حاجته وقال لها كيف ولدي؟ قالت له هادئت نفسه فظن أنه تعافى الحمد لله، فتعشى وكذا وكذا وتزينت له ووقع عليها. فلما كان في الصف وجه الصبح قالت له يا أبا طلحة سؤال، إن قوما أعاروا لجيرانهم وعاء إناء أو شيئا فاستعادوا منهم فهل لهم أن يمنعوهم؟ فكيف يمنعهم وهو حقهم؟ قال إذن كان الله سبحانه وتعالى أودعنا ولدا وأعارنا وأخذه فاحتسب. فعند ذلك غضب وثار غضبه فقال بعدما تلطخت ومكذاه إلى آخره أخبرتني بموت ولدي؟ على طول راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القضية فقال هل أعرستما؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أعرستما؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. هذا هو محل الشهيد. فبارك الله في تلك الليلة ودفن الولد وخلاص هذاك شفاعته أرجوها إن شاء الله. وحملت من تلك الليلة فولد عبد الله هذا. فيقولون إنه من أولاده أو من كان نحو 10 كلهم قرأوا القرآن وتعلموا العلم إن شاء الله فقهاء، ومن جملتهم هذا إسحاق ولده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 20 حديثا. قال ماذا الثالث؟ الرابع حميدة بنت عبيد بن رفاعة زوج إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والدة ولده يحيى المدنية مقولة من الخامسة. قال ماذا؟ والخامسة كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية المدنية زوج عبد الله بن أبي قتادة. والسادس أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ومن جملة من اللطائف هذا الإسناد من سداسيات مصنف ورواة كل مدني إلا شيخ بغلان، وأن في رواية صحابية عن صحابي على قول ابن حبان وأن في الإخبار والعنعنة. قال عن كبشة شرح الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة الحارث النرعوي اسمه الأنصاري رضي الله عنه دخل عليها أي كبشة، ثم ذكرت كلمة أي كلاما من إطلاق الكلمة على الكلام، لأنه إطلاق كما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم. معناها معنى تلك الكلمة وحاصل معنى الكلام أن الرواية عن كبشة، أن الراوية عن كبشة نسيت لفظة كبشة وحفظت معناه، لفظ كبشة وحفظت معناه فعبرت به، فقوله معناها مبتدأ خبره جملة قوله فسكبت له وضوءا، أي صبت كبشة لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فالوضوء بفتح الواو لا غير، والتاء الساكنة للتأنيث فصبت فسكبت، أو هي مضمومة فسكبت لمتكلم. قال سندي ولا يخلو عن بعد، هذا بعيد. قال لا قلت إيه لا بعد فيه، بل في بعض الروايات ما أؤيد كما يأتي في كلام النووي في المسألة الرابعة إن شاء الله. فجاءت هرة فشربت منه وأرادت أن تشرب، أو شرعت الشرب من ذلك الوضوء، فأصغى أي أمال أبو قتادة لها أي للهرة الإناء أي الوعاء الذي فيه الماء لتتمكن من الشرب منه رفقا بها، رفقا بها حتى إذا شربت. وسيأتي في صحيح البخاري باب الرفق بالحيوان بالبهائم، وأورد حديثا بينما رجل في طريق اشتد على العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البحر فنزل البئرة فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشرب يعني فشكر الله له سعيه فغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن لنا لأجرا في البهائم، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك أبو قتادة يعلم هذا، فلما بدأت هذه الهر هو ما أراد أن يسقيها، لكنها عطشانة ظمأة جاءت بدأت تشرب فأمال لها رفقا بها أن يريد اكتساب الأجر، حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه متعجبة، فقال أتعجبين يا ابنة أخي، أتعجبين يا ابنة أخي إمالت الإناء لهرة وشربها منه. وأراد بالأخوة الإسلام، لماذا؟ لأنها بنت زوجة ابنه، ليست كذا أنا أخوة الإسلام على عادة العرب من أن بعضهم يقول لبعض يا ابن أخي ويا ابن عمي، وإن لم يكن بينهما نسب على سبيل التلطف والإكرام. قالت كشفت كبشة فقلت نعم أتعجب كيف ما تعجب الناس ما يفعلون هذا. قال إن رسول قال إيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من الجس، ما استغرب هذا. قال منذري ثم النووي ثم من دقيق العلم ثم من سيد الناس مفتوح الجيم من النجاسة نجس. قال تعالى إنما المشركون نجس زهر. وقال السندي فتحتين مصدر نجس الشيء بالكسر، فلذلك لم يؤنث كما لم يجمع في قوله تعالى إنما المشركون نجس بصيغة الإفراد. لماذا؟ لأن مصدر لا يثنى ولا يجمع، إنما إذا أريد النوع غيره نعم. فلذلك يقول ابن مالك ونعاتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير يبقى على حاله. ولذلك إنما المشركون جمع نجس مفرد لكنه يشمل للجميع صراحة. وصفة نجس بكسر الجيم وفتحها نجس نجيس. ولو جعل المذكور في الحديث صفة يحتاج تذكير إلى التأويل، أي ليس بنجس ما تلغ فيه، أي ليست الهرة نجسة الذات بل هي طاهرة. ثم ذكر علة عدم نجاستها بقول إنما هي من الطوافين عليكم، أي من الخدام من الخدم الذكور الذين يطوفون عليكم لخدمة، والطوافات أي من الخدمة من الخدم النساء اللاتي يطوفن في الناس. معنى ذلك ما أن بني آدم طاهر كذلك هذه أيضا طاهر، لأنها يعني تمر بين الناس وتدخل في بيتهم وفي شؤونهم وفي أحوالهم، فلذلك خفف الله بأن جعلها طاهرة هكذا قالوا. من الغريب الحنفية يخالفون المسألة، يرون بعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول نجس، سؤرها ما يجوز أن تشربه مسألة يخالفون فيها، وبعض أيضا بعض التابعين. والطوافات قال هذا ماذا؟ بدرجته. حديث الباب قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. قال المنذري قال البخاري جود مالك هذا الحديث وروايته أصلا من رواية غيره. قال الشوكاني الصحابي بن خزيمة بن حبان الحاكم الدارقطني العقيلي وأعله بن منده بأن في سند حميدة وكبشة وهما مجهولتان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السند المتصل في أول كتاب إليه. الباب 52 الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. يعني أنه إذا ولغ الكلب في إناء يريق ما في ذلك الإناء. وهذا هو أقوى دليل استدل به الذين يرون نجاسة ولغ الكلب لهذا الحديث. هذا باب في ذكر حديث الدال على الأمر بإراقة ما في الإناء من الماء وغيره إذا ولغ فيه الكلب. وفي السند المتصل إليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن العمشي عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. أولا إسناد هذا الحديث 6 رجاله 6 علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مروا من صغار 9 الثاني علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ ثقة له غرائب بعدما أضر من 8 وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث فقط. الثالث الأعمش سليمان مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي من 5 الثاني الرابع أبو رزين اسمه مسعود بن مالك الأسدي كوفي ثقة فاضل الثانية وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 2 فقط هذا وأعاده برقم 335 وحديث رقم 5370 وهذا يعني هو الذي له في هذا الكتاب. الخامس أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني من 3 السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومن لطائف الإسناد أنهم خواصيات مصنف ورواة كلهم ثقات من رجال الصحيح وأنهم ما بين مروزي وهو شيخ وكوفيين وهما علي مسر وأبو رزين ومدنيين وهما أبو صالح وأبو هريرة وأن في الإخبار والإنباء والعنانة والقول. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب إذا ولغ الكلب. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب يلغ ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما أي في الماضي والمضارع. وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي أن من العرب من يقول ولغ بكسرها والمصدر منها ولغ يلغ كورث يرث. لذلك ابن مالك ماذا قال؟ لا بحرك بحرك هو الذي زاد. وخمسة كيرث للكسر وهي وجد وكهله ووريك وعك عجلة ولا ابن مالك نفسه. وأفرد الكسر في ما من وريث وولي وريم وريعت ومقت مع وثقت حلا وثقت مع وري مخ إحوها وأديم كسر لعين مضارعين يليغ يبك فين هو هذا ومثل يحسب ذا الوجهين هذا لبحرك أيضا. ومثل يحسب ذا الوجهين من فعلا يليغ يبقت حمل حبل اجتهاد وكلا هذا هو يعني وجهين عده في الوجهين. قال ويقال والمصدر منهما ولغا وولغا وقال أولغه صاحبه قال الولوغ في الكلب ولغ ولغ والسباع كلها ما هو معناه أن يدخل لسانه في الماء فيحركه ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا الذباب ويقال لحس الكلب الإناء وقفنه ولجنه ولجده بالجيم فيما كل بمعنى واحد إذا كان فارغا فإن كان في شيء قيل ولغ إذا كان في شيء إذا لم يكن هذه اللغة في إناء أحدكم تقدم عن العراق أن ذكر الإناء خرج مخرج الغالب ليس الإناء شرطا فلا فرق بين الإناء وغيره وكذا إلغاء اعتبار الإضافة إناء أحدكم لو في إناء غيرك الحكم واحد لو في إناء غيرك الحكم واحد فلا نتجمد مع الظاهري كما يقول الظاهرية على ملغى فلا يشترط كون الإناء ملكه وكذا قوله فليريقه لو أراقه غيره أيضا سقط فليس شرطا أن يريقه صاحبه أي ليصبه ثم ليغسله لا يشترط أن يكون مريق والغاسل صاحب الإناء سبع مرات تقدم إعرابه قال أبو عبد الرحمن النسائي صاحب الكتاب لا أعلم أحدا تابع علي من مصير على قولي فليريقه يعني أنه تفرد بزيادة فليريقه على غيره من أصحاب العمش فإنهم كلهم قالوا فليغسله سبع مرات وكذا قال حمزة الكناني إنها غير محفوظة قال أبو عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة قال المندة لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي المصير بهذا الإسناد لكن الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا تضعيف هذه الزيادة بسبب تفرد علي المصير بها ومثل حمزة كناني وابن عبد البر وابن مندة ولكن غيرهم لم يضعفوها بل قالوا إنها زيادة ثقة فتقبل ولذا أخرجها مسلم في صحيحه قال وقال حفظ العراقي بعد نقل كلامه ما نصه قلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وعلي بن مسير قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وغيرهم وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضر تفرده به وقال الدارقطني إسناده حسن رواة كل ثقات وأخرجه من خزيمة في الصحيح من طريقه ولفظه فليهلكه انتهى التلخيص إذن نعتبر أن هذا حديث صحيح كما قال مسلم أو كما أخرجه مسلم وأن العلة التي ذكرها المصنف هو رأى علة غير ما رأها ولذلك مسلم خالفهم كذلك ابن خزيمة أخرجوها ما يستفاد استفاد من الأمر بالإراقة مستفاد من الأمر بالإراقة وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من قوله طهور إناء أحدكم نجاسة ولوغ الكلب وهو الراجح من أقوال العلماء كما تقدم تحقيقه في الباب السابق وسيأتي تمام البحث فيه أيضا في الباب التالي إن شاء الله تعالى هذا الباب 52 ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب تعثير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب تعثير الذي تقدم إراقته وهذا تعثيره أي استعمال العفر وهو التراب وجه الأرض أي استعمال العفر عند تنظيفه قال أخبرنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي التياحي قال سمعت مطرفا عن عبد الله المغفر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب ورجال الإسناد ستة محمد بن عبد الأعلى القيسي أبو عبد الله الصنعاني ثم البصري وهذا تقدم خمسة خمسة الثاني خالد بن حارث الهجيمي أبو عثمان البصري من الثامنة شعبة من السابعة أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري أحد الأئمة ثقة الثبت من الخامسة وهذا أول معاد ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث الخامس مطرف بن عبد الله من الشخير العامري الحرشي أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين ثقة عبيد فاضل من الثانية ولو في هذا الكتاب 22 حديثا السادس عبد الله بن المغفل عبد الله بن المغفل بن عبيد بن نهيم صحابي نزل البصرة رضي الله تعالى عنه تقدم هذا فائدة يقال في المغفل ابن مغفل بدون آل وهي للمح الأصل للمح الصفة كالحسن وحسن قال في الزهر وإلى هذا أشار المالك في خلاصة بقوله وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحريث والنعمان فذكر ذا وحذف سيان وبعض الأعلام هكذا تقرأها البيت العبود من النقل أن الوزن ينكسر إلا إذا نقل وبعض الأعلام عليه دخلا هو بعض الأعلام يعني بعض الأعلام تدخل عليه آل للمح الأصلي فقالوا ماذا الحسن الحسين المغفل مغفل كالفضل والحارث والنعمان هذا جائز ولو حذفتها جائز وشرح الحديث عبد الله بن عبد الله المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وسبب ذلك سبب أمره بقتل الكلاب كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فلم يأتيه أخلف وعده مع معناه تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا الاستفتاح والله ما أخلفني ليست هذه عادته إلا إذا كان التقصير من عندنا قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك مهتم مغموم ثم وقع في نفسه جرو كلب كان تحت فصاط لنا فماذا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه نظفه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فماذا فهذا هو السبب في أمر لقتل الكلاب فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب كلب الحائط الصغير بستان صغير الذي يحميه ويحفظه ويترك كلب الحائط الكبير إذا كان بستان كبير هذا يحتاج إلى يعني ما يحفظ لهم يترك كلبهم وإذا كان صغير هذا كلب ما يحتاج يقتله ويقتله والأمر بقتله وقيل إنما أمر بذلك تغليظا عليهم لأنهم كانوا مولعين به كانوا يحبون الكلاب والأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسيخ بغير الكلب الأسود والعقور فقد أخرج مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله المرأة يحفظها لكن لما جاء أمر القتل قال ما سامحها ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نسخ هذا وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلنا جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وهكذا إذن معنى ذلك أن الأمر بقتل الكلاب كان ثم نسخ إلا بعض الأنواع ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا في كلب الصيد والغنم بعد أن أمر بقتله رخص في كلب الصيد والغنم ثم ماذا قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفره الثامنة بالتراب هذا دليل على أن الأمر بغسل ولغ الكلب ثمان مرات سبع مرات متأخر عن كلب الصيد أول كان ممنوع منع ثم أبيح رخص في كلب الصيد من اقتنى كلبا لا يغني زرعا ولا ضرعا نقص يعني كل يوم منه قراب من أجل عمله قراب فهذه التي تمنع تحمي الزروع والضروع وكذلك صيد الكلب هذا رخص فيه فقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وآمر بغسل ما ولغت به يدل على أن هذا بعد الصيد إذن الاحتجاج مثلا كما يقول الإمام مالك كذلك رأه البخاري أيضا وهو أن مما يدل على أن ولغ الكلب ليس نجسا الأمر بأكل ما صاده الكلب ومعروف أنه إذا صاده ما يسله بالسلاح إنما يسله بأن يأبي وهناك ما شاء الله يتوسخ يعني الصيد نحو الصيد فقال هذا دليل على أنه طاهر لأنه أمرنا بأكله فنقول هذا الظاهر إذا جمعت الأحاديث طرقها ومتونها وقابلتها تجد أن هناك أن الأمر بالغسل متأخر إذن يشمله إن ولغ فيه لازم نغسله لأن هذا ظاهر حديث عبد الله المغفل يدل على هذا فدل على أن هذا لا يكون دليلا على طهارة ولوغ الكلب أقل حاجة ما يدل ما يكون دليلا بل بالعكس الذي يترجح أن كونه يعني الأمر بغسله متأخر، هذا هو الراجع. ثم قال زاد على رواية غيره عن أبي هريرة وغيره ماذا؟ وعصروه الثامنة بالتراب، يعني هذا أيضا مبالغة في التنظيف أمر بهذا. وهذه أيضا في حديث عبد الله بن مغفل جاءت وقبلت لأنها زيادة، كما أننا قلنا نقبل زيادة علي بن مسلم في الحديث الماضي فليرقه، هذه زيادة ثقة قبلناها. وهنا أيضا الثامنة الحنفية مثلا يقول يردنا هذه بأنها لا توجد في رواية غيره وبأنها كذا وبأنها مخالفة لحديث أبي هريرة. أولا حديث أبي هريرة ما عملتم به، لكم تقولوا ثلاثة غسلوا ثلاث مرات، وعند الاختصام مع الخصم جاءوا يستدلون به، يقول قالوا هذا يخالف حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أولا ما عملتم به، إنما عمل به الشافعي والعنبلي. طيب قالوا حديث أبي هريرة يقول سبع مرات، وهذا قالوا عفر الثامنة، إذن هذا مخالف، قالوا نرده، أنتم ردوه مثل هذا إذا البلواتي كذا. لماذا؟ لأن هذه زيادة ثقة، هذا عبد الله مغفل سمع ما لم يسمعه أبو هريرة فأفادنا زيادة فقال الثامنة. وأما كونها الثامنة، الثامنة اختلف بمعناه، هل الثامنة عبارة أن الغسلة الثامنة يغسل سبعة ثم الثامنة؟ هذا هو ظاهر اللفظي، وبعضهم مشى على هذا والثامنة جعل فيها تراب، وبعضهم قال إن هناك روايات إحداها بالتراب أولها بالتراب أو يعني الأخراها بالتراب، في روايات متنوعة، لكن إحداها بالتراب هذه قووها فقالوا. والمعقول والدليل المعقول أيضا يدل على هذا، لأن التراب إذا كان في آخره لازم يحتاج إلى تنظيف مرة ثانية ماء، لكن هؤلاء يقولون إن هذا الطاهر التراب طاهر، أما تنظيفك أنت فمن عندك، لو تركته ما في معنى شرعا وصليت به ولبسته ما في معنى، أما أنت تريد تنظفه فأنت حر ما في معنى. إذن الثامنة هي المعتبرة. لا، قال الآخرون كون الحكمة تقتضي أن تكون الأولى، أن تكون الأولى بالتراب ثم يأتي الثاني والثالث والرابع إلى سبعة فيكون هكذا. وكونها الثامنة لما أضيف إليها التراب قالوا تعتبر لا تخالف رواية أبي هريرة فتكون سبعة، ونظرا إلى إضافة التراب إليها كأنها ثمانية، هكذا جلهم يعتبر هذا مع حديث أبي هريرة. ولكن آخرون يقول إن هذه رواية زائدة يكون ثمانية، الأولى تكون بالتراب أو الأخيرة تكون بالتراب والسبعة لحالها فتكون ثمانية، وهو زيادة ثقة مقبولة. هنا يقول حديث هذا الحديث درجته أخرجه الإمام مسلم. المسألة الرابعة، دل الحديث زيادة على ما تقدم على وجوب التعذير في تطهير ما ولغ في الكلب، وقد اختلف العلماء في وجوب التطهير، فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وأكثر الظاهرية إلى وجوبه، وذهب أبو حنيفة ومالك الأوزاعي إلى أنه لا يجب التطهير وإنما الواجب الماء فقط، وأوجب بعضهم التطهير فيما لا يفسد به كالإناء دون ما يفسد به كالثياب ونحوها، أفاده العراقي. قال الشوكاني رحمه الله وقد خالفت الحنفية والعترة هذا زيدية في وجوب التطهير كما خالفوا في التسبيع، أولا في التسبيع مخالفين وافقهم هنا المالكية مع إجابهم التسبيع المشهور عندهم، قالوا لأن التتريب لم يقع في رواية مالك طيب وحفظه غيره، قال قرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة، والاضطراب يجب الاضطراب، هذا كله مدافع للحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم. وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات، وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك أخراهن والسابعة والثامنة، ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا. لماذا؟ لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح، إذن يعني بل الأولى حمل مبهمتي على الثامنة لأنها أرجح كما سيأتي تحقيق قريبا إن شاء الله تعالى. على كل حال مختلف فيه، ونحن نقول نقبل الزيادة، وأما كونها الأولى أو الأخرى أو الثامنة فهذا أمر آخر وله مباحث كثيرة. وسائر قال دقيق العيد وصلوا سبعين إلى آخره. وعلى كل حال نحن نقول هذا الحديث رحمه الله هذا الحديث صحيح يجب قبوله ويعتبر زيادة على الحديث الأخرى كحديث أبي هريرة وغيره أن الأمر بالتسبيع بغسل سبع مرات لا ينافيه ولا يعارضه لأنه زاد. هذا كان تكلم عنه صلى الله عليه وسلم ثم جاءه أمر آخر وهو أنه يثمن بالتراب، فإذا هذا لا بد من قبوله لأن من قبل السبعة لا يرد هذا. وفعلا هم الذين سبعوا قبلوا السبعة هم الذين قبلوا الثمانية، والذين ردوا السبعة هم الذين ردوا للتثريب أيضا. الحنفية يردون ذلك لأنهم لا يرون على ولغ الكلب يغسل أكثر من ثلاث مرات، ومن الغريب ثلاث مرات ما ثبت في نص صحيح إلا ما قالوا إن أبا هريرة أفتى به. أولا صحة عن أبي هريرة مع أنه يروي حديث التسبيع ما يصح. ثانيا لو صح افتى أبي هريرة بهذا كيف نرد يعني ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بفتواه؟ أولا ما معقول أنه يفتي بخلاف ما صح من السنة. ثانيا لو صح يعني روايته مقدمة على فتواه، ربما نسيه ممكن. فلذلك نقول إن التثريب أيضا صحيح كما أن التسبيع صحيح. سور الهرة أيضا من المسائل المبحوث فيها في كتب الأحاديث الحديث الوارد في سور الهرة، أي هذا باب في الحديث الدال على حكم سور الهرة. الهرة هذه لسه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت رويت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من أجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أولا الإسناد ستة، قتيبة تقدم مالك كذلك ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن زيد بن سهل أبو طلحة صحابي الجليل الأنصاري أبو يحيى المدني ثقة الحجة من الرابعة هذا عبد الله بن أبي طلحة هذا هو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمير هذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب معه ما فعل النغير أبا عمير كان له نغير طائر يلعب به فمات فحزن عليه الصغير هذا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معزيه فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مات يا رسول الله هذا الطفل مات مريض ومات وأبو طلحة كان غائب مغرم به يحبه حبا فلما جاء من حاجته وقال لها كيف ولدي؟ قالت له هادئت نفسه فظن أنه تعافى الحمد لله فتعشى وكذا وكذا وتزينت له ووقع عليها. فلما كان في الصف وجه الصبح قالت له يا أبا طلحة سؤال إن قوما أعاروا لجيرانهم وعاء إناء أو شيئا فاستعادوا منهم فهل لهم أن يمنعوهم؟ فكيف يمنعهم وهو حقهم؟ قال إذن كان الله سبحانه وتعالى أودعنا ولدا وعارنا وأخذه فاحتسب. فعند ذلك غضب وثار غضبه فقال بعدما تلطخت ومكذاه إلى آخره أخبرتني بموت ولدي؟ على طول راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القضية فقال هل أعرستما؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أعرستما؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. هذا هو محل الشهيد. فبارك الله في تلك الليلة ودفن الولد وخلاص ذاك شفعته أرجوها إن شاء الله. وحملت من تلك الليلة فولد عبد الله هذا. فيقولنا إنه من أولاده أو من كان نحو عشرة كلهم قرأوا القرآن وتعلموا العلم إن شاء الله فقهاء. ومن جملته ماذا إسحاق ولده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 20 حديثا. قال ماذا الثالث الرابع حميدة بنت عبيد بن رفاعة زوج إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والدة ولده يحيى المدنية مقولتهم الخامسة. قال ماذا والخامسة كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية المدنية زوج عبد الله بن أبي قتادة والسادس أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ومن جملة من اللطائف في هذا الإسناد من سداسيات مصنف ورواته كل مدني إلا شيخ أبو بغلان، وأن في رواية صحابية عن صحابي على قول ابن حبان، وأن فيه الإخبار والعنعنة. قال عن كبشة، شرح الحديث، عن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة الحارث النرعوي اسمه الأنصاري رضي الله عنه دخل عليها أي كبشة، ثم ذكرت كلمة أي كلاما من إطلاق الكلمة على الكلام، لأنه إطلاق كما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم معناها، معنى تلك الكلمة وحاصل معنى الكلام أن الرواية عن كبشة، أن الراوية عن كبشة نسيت لفظة كبشة وحفظت معناه، لفظ كبشة وحفظت معناه فعبرت به، فقوله معناها مبتدأ خبره جملة قوله فسكبت له وضوءا، أي صبت كبشة لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فالوضوء بفتح الواو لا غير، والتاء الساكنة للتأنيث فصبت فسكبت، أو هي مضمومة فسكبت لمتكلم. قال سندي ولا يخلو عن بعد، هذا بعيد. قال لا قلت إيه لا بعد فيه، بل في بعض الروايات ما أؤيد كما يأتي في كلام النووي في المسألة الرابعة إن شاء الله. فجاءت هرة فشربت منه وأرادت أن تشرب، أو شرعت الشرب من ذلك الوضوء، فأصغى أي أمال أبو قتادة لها أي للهرة الإناء أي الوعاء الذي فيه الماء لتتمكن من الشرب منه رفقا بها، رفقا بها حتى إذا شربت. وسيأتي في صحيح البخاري باب الرفق بالحيوان بالبهائم، وأورد حديثا بينما رجل في طريق اشتد على العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البحر فنزل البئرة فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشرب يعني فشكر الله له سعيه فغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن لنا لأجرا في البهائم، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك أبو قتادة يعلم هذا، فلما بدأت هذه الهر هو ما أراد أن يسقيها، لكنها عطشانة ظمأة جاءت بدأت تشرب فأمال لها رفقا بها أن يريد اكتساب الأجر، حتى شربت قال كبشة فرآني أنظر إليه متعجبة، فقال أتعجبين يا ابنة أخي، أتعجبين يا ابنة أخي إمالتي الإناء لهرة وشربها منه. وأراد بالأخوة الإسلام، لماذا؟ لأنها بنت زوجة ابنه، ليست كذا، أنا أخوة الإسلام على عادة العرب من أن بعضهم يقول لبعض يا ابن أخي ويا ابن عمي، وإن لم يكن بينهما نسب على سبيل التلطف والإكرام. قالت كشبت كبشة فقلت نعم أتعجب، كيف ما تعجب الناس ما يفعلون هذا. قال إن رسول قال إيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من الجس، ما استغرب هذا. قال منذري ثم النووي ثم مدقق العلم ثم ابن سيد الناس مفتوح الجيم من النجاسة نجس، قال تعالى إنما المشركون نجس زهر. وقال السندي فتحتين مصدر نجس الشيء بالكسر، فلذلك لم يؤنث كما لم يجمع في قوله تعالى إنما المشركون نجس بصيغة الإفراد، لماذا؟ لأن مصدر لا يثنى ولا يجمع، إنما إذا أريد النوع غيره نعم. فلذلك يقول ابن مالك ونعاتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، يبقى على حاله. ولذلك إنما المشركون جمع نجس مفرد، لكنه يشمل للجميع صراحة. وصفة نجس بكسر الجيم وفتحها نجس نجيس. ولو جعل المذكور في الحديث صفة يحتاج تذكير إلى التأويل، أي ليس بنجس ما تلاغ فيه، أي ليست الهرة نجسة الذات بل هي طاهرة. ثم ذكر علة عدم نجاستها بقول إنما هي من الطواف عليكم، أي من الخدام من الخدم الذكور الذين يطوفون عليكم لخدمة، والطوافات أي من الخدم النساء اللاتي يطوفن في الناس. معنى ذلك ما أن بني آدم طاهر كذلك هذه أيضا طاهر، لأنها يعني تمر بين الناس وتدخل في بيتهم وفي شؤونهم وفي أحوالهم، فلذلك خفف الله بأن جعلها طاهرة هكذا قالوا. من الغريب الحنفية يخالفون المسألة، يرون إيه؟ بعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول نجس، سؤرها ما يجوز أن تشربه مسألة يخالفون فيها. وبعض اللي أيضا بعض التابعين والطوافات قال هذا ماذا بدرجته حديث الباب. قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. قال منذري قال بخاري جود مالك هذا الحديث وروايته أصاب من رواية غيره. قال الشوكاني الصعاون خزيمة بن حبان الحاكم الدارقطني العقيلي وأعله بن منده بأن في سنده حميدة وكبشة وهما مجهولتان.